صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى مناقشة المصنف في الدليل المستدل به على الصحة، وهو التنظير بمسألة من باع ثم ملك. المناقشة الأولى إن قلنا بأن المستفاد من أدلة توقف البيع على الملك، لا بيع إلا في ملك، وتوقف العتق على الملك، لا عتق إلا في ملك، هو اعتبار واشتراط أن يكون الإنشاء، يعني السبب وهو قول بعت أو اعتقت، بتمامه بعد حصول الملكية، فلا يصح أن يقول البائع بعت إلا إذا كان ما مالكا، أو اعتقت إلا إذا كان مالكا، وإلا يكون إنشاؤه باطلا. فإن قلنا بأن هذا هو المستفاد من لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، فحينئذ يكون البيع والعتق باطلا. وذلك لأنه حينما قال البائع بعت لم يكن ما لك في ظرف إنشاء البيع، وإنما يملك بعد تمام الإنشاء. فإذا فرغ من قوله بعت تحقق الفاسخ، ثم ملك. وبالتالي لا يصح هذا البيع، بل يصح فسخا لكنه لا يصح بيعا، لأن السبب وهو كلمة بعتك أنشأه قبل حصول الملكية فيكون البيع باطلا. إن قلت بأنه يتحقق الملك
بحرف الباء، فإذا قال ب تحقق الفسخ وملك الكتاب مثلا، فإذا أكمل وقال تك صار السبب وهو إنشاء البيع وقع في ملكه. قلت بناء على هذا الاحتمال يجب أن يكون الإنشاء بتمام أجزائه قبل بعد الملكية. يعني الإنشاء حتى حرف الباء، حتى حرف الباء لا يصح إلا بعد تحقق الملكية. فلا فرق بين أن يكون الإنشاء بتمامه بعتك أو ببعض أجزائه مثل بق، فلا بد أن يكون الجميع قبله بعد تحقق الملكية. إذن فلا يكفي تحقق الفسخ بحرف الباء للحكم بالصحة، لأنه بناء على ذلك تحقق إنشاء حرف الباء قبل الملكية فلا يصح. إن قلت بأنه يمكن أن نفترض جزءاً لا يتجزأ حيث إن العقل بمقدوره أن يحلل جزءاً من كلمة بعتك لا يتجزأ، ولو كان هذا الجزء افتراضي وهمي، وبهذا الجزء الذي لا يتجزأ يتحقق الفسخ، فيرجع الكتاب لملكية صاحبه. فإذا قال بعتك صار الإنشاء بعد حصول الملكية فيكون البيع صحيحا. كيف
الخصوصية للجزء الذي لا
يتجزأ؟ الخصوصية للجزء الذي لا يتجزأ حتى نقول أن كلمة بعتك بتمام حروفها صدرت بعد حصول الملكية
ناقص الجزء الذي لا يتجزأ.
نعم، فبالتالي حصل البيع في ملك فلا يشمله لا بيع إلا في ملك، يكون البيع صحيحا، فهو فسخ وبيع. فسخ بهذا الجزء الذي لا يتجزأ الوهمي، وبيع بكلمة بعتك. واضح؟ مو واضح؟ واضح. إذن ما
هو أكبر هذا الجزء الذي لا يتجزأ قبل كلمة بعتك؟
نعم، افتراضي. يعني نحلل، العقل يحلل يقول حصل الفسخ بجزء لا يتجزأ افتراضي، فرجع الكتاب في الملكية لصاحبه، فإذا بعد ذلك قال بعتك صار البيع في ملكه، إذن فحصل بيع وفسخ بإنشاء واحد. إن قلت هكذا قلت بأن الجزء الذي لا يتجزأ لا وجود له أصلا، فما هو هذا الجزء الذي لا يتجزأ؟ لا وجود له إلا الفرض، والفرض لا يكفي في تصحيح هذا الإنشاء الواحد بأن يكون بيعا وفسخا.
ولو سلم أنه موجود
وإن سلمناها مولاي مولاك دوسي وإن سلمناها بوجود هذا الجزء الذي لا يتجزأ فغاية ذلك المقارنة بين الملكية وإنشاء البيع. ففي نفس الوقت والآن الذي تحققت فيه الملكية بقولك أيها البائع بقول البائع بعتك، في نفس هذا الآن الذي تحققت فيه الملكية تحقق إنشاء البيع، لا أن الملكية حصلت قبل إنشاء البيع. وبالتالي فإذا اقترنت الملكية مع ظرف إنشاء البيع لم يصح، لأن قوله لا بيع إلا في ملك ظاهر بحسب الظرفية في ملك على سبق الملكية على إنشاء العقد، لا أن بعضا من العقد يكون مقارنا لإنشاء الملكية والبعض الآخر يكون متأخرا عن تحقق الملكية. إذا فتحصل لديك، أبين المناقشة الآن بالمختصر، فتحصل لديك أن المناقشة الأولى هي أنه بناء على أن المستفاد من قوله عليه السلام لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك هو السبب وليس المسبب، يعني إنشاء البيع بقول بعته أو أعتقتك، فبناء على ذلك وأن المستظهر لزوم سبق الملكية على الإنشاء مقتضى هذا هو البطلان للصحة، لأن الملكية ليست سابقة على الإنشاء بل هي متأخرة على تمام الإنشاء أو على بعض الإنشاء. إما أن الملكية تتحقق بعد قول البائع بعتك أو بعد حرف الباء، وعلى كل حال لم تتحقق الملكية قبل الإنشاء. إن قلت بأن هناك جزء لا يتجزأ قلت لا وجود له، وعلى فرضه غاية ذلك المقارنة بين الإنشاء والملكية، لا أن الملكية قبل الإنشاء. هذا المناقشة الأولى يا مولاي الجليل. المناقشة الثانية إن تنظير مسألتنا بمسألة من باع ثم ملك ممنوع، وذلك لأن مسألة من باع ثم ملك محل مناقشة في صحتها أصلا، وقد أشرنا لذلك في البيع، فقد ناقش في الصحة المحقق الكركي وغيره، وإن بنينا يعني المصنف على الصحة لكنها محل خلاف، فبعضهم أبطل البيع في مسألة من باع شيئا ثم ملك وقال يحتاج إلى بيع جديد ولا تصح منه الإجازة لبيعه السابق. فإذا كان هذا حال مسألة من باع ثم ملك فكذلك الكلام في مسألتنا وهي مسألة من أنشأ إنشاء واحدا بقصد الفسخ وإنشاء البيع. وعلى فرض التسليم بصحة البيع في مسألة من باع ثم ملك فمع ذلك نقول لا يصح التنظير، لأن مسألة من باع ثم ملك تحتاج إلى الإجازة، فإذا باع زيد كتاب عمرا ثم ملكه، باعه فضولا ثم ملكه، لم يصح البيع إلا إذا أجاز هذا الذي ملك جديدا، مع أن في مسألتنا لا حاجة للإجازة بحسب الفار، بل يقولون بأنه بمجرد إنشاء البيع تحقق الفسخ وعقد البيع الجديد، فسخ العقد الأول وإنشاء البيع الثاني. واضح؟ طبعا اللي قارئ درس أمس ويسمع الكلام الآن ما عنده غرابة، لأنه خلاص واضح بعد، ما نعيد المطلب اللي سابق ثم نناقش. أما اللي أصلا مو متوجه ماذا قلنا بالأمس سيرى أنه يعني غير واضح المسألة عنده، يستغرب. خب، إن قلت قلت إن قلت بأن مسألة من باع ثم ملك لا تحتاج إلى الإجازة مطلقا، فلو كان البائع غاصبا كما لو غصب زيد مال عمرو وباعه لنفسه فضولا ثم ملكه، فهنا ينفذ بيعه ولا حاجة للإجازة، إنما الحاجة للإجازة إذا باع فضولا عن المالك ثم ملك، فحينئذ نقول لا بد من إجازته لأنه ما باع لنفسه، باع للمالك. أما إذا باع لنفسه ثم غصبا ثم ملك ينفذ البيع بلا حاجة إلى الإجازة. فكذلك في مسألتنا، من قال بعتك بقصد فسخ العقد السابق وإنشاء عقد جديد يتحقق هذا البيع الجديد بلا حاجة إلى الإجازة. قلت لا نسلم بصحة بيع الغاصب لنفسه، وذلك لعدم وجود القصد الجدي له للنقل والانتقال كما ذكرنا ذلك في البيع، حيث إنه يعلم أن الكتاب ليس له، فكيف يكون عنده قصد جدي لتحقيق المبادلة وإخراج المال من كيسه إلى كيس المشتري؟ ولو سلمنا بصحة بيع الغاصب في مسألة من باع ثم ملك، فمع ذلك نقول بأن هذا الدليل أخص من المدعى، لأنه يختص بالعقود ولا يشمل الإيقاعات، فالعقود الفضولية تصح بالإجازة، أما الإيقاعات الفضولية فلا تصح حتى مع الإجازة لقيام الإجماع على عدم صحة الإيقاعات الفضولية. وبالتالي نقول لو قال البائع أعتقتك أيها العبد قاصدا بقوله أعتقتك إنشاء الفسخ لعقد البيع وإنشاء إيقاع العتق، فسخ البيع السابق وإنشاء العتق، لم يصح بهذا التنظير وهو إدراجي في مسألة من باع ثم ملك، لأنه حتى لو ملك بقوله أعتقتك ففسخ ورجع لكنه لا يصح العتق الفضولي، لأن عتقه سيكون فضوليا ولا يصح العتق الفضولي حتى مع الإجازة. فتحصل لديك يا مولاي الجليل أن المصنف ناقش في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى ترتبط بأصل الاستظهار في لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك. المناقشة الثانية ترتبط بالتنظير بمسألة من باع ثم ملك، حيث قال هذا التنظير لا يجديكم للحكم بالصحة لوجود فروق بين مسألة من باع ثم ملك ومسألتنا، حيث إنه في مسألة من باع ثم ملك تحتاج إلى إجازة وهنا لا تلتزمون بالإجازة، إذن كيف تقيسون هذا على تلك؟ مضافا إلى أن مسألة من باع ثم ملك خاصة بالعقود ومسألتنا قد يكون فيها إيه؟ طبق العبارة مولاي. قال
عفوا شيخنا، بالنسبة إلى مسألة العتق الفضولي أو الإيقاع الفضولي،
خوش نعم،
هذا ذكرت بأنه الدليل عليها الإجماع
صح،
كأنه في السابق أشرت منه قصور الدليل أيضا موجود في المقام، أنه الدليل قاصر عن شموله العتق، الدليل كأنه أشرت إلى هذا المعلومات في مكان ما
متى كأن
ما أذكر يعني سمعت منكم
ها يعني هو العمدة على الإجماع هكذا قيل عمدة دليله
الإجماع، نقول بأن الدليل قاصر عن شموله للإيقاعات يعني لا يشمل إيقاع لأنه قاصر يعني ما أدري
يعني مثلا دليل الطلاق مثلا قاصر الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فلو طلق شخص فضولا زوجة شخص فهنا نقول الدليل قاصر، لماذا قاصر؟ لا يشمل الطلاق مرتان مثلا، إلا أن يقال مثلا الطلاق بيد من أخذ بالساق، لكن مع ذلك هذا ما يتنافى لأن هذا طلق فضولا، هذا الزوج يجيز فيصدق أنه الطلاق بيد من أخذ بالساق، فعمد دليلهم الإجماع، لكن هذا الإجماع على كل حال محتمل المدركية يعني قد يكون راجع لقصور في الأدلة وراجع لمسألة الاستظهار. الله يحفظكم.
شيخنا قلتم في النقاش الأولى إن قلنا بأن
إيه يعني يمكن أن يقال بأن كذا امسح انت قلنا قل قد يقال قد يقال كذا إيه، لأنك بتقول الحين وين العدل وين قلنا الثانية موجود في الكتاب، لكن هذه مناقشة بعدين المصنف يقول إن قلنا بالاحتمال الآخر يكون البيع صحيح، إذا أنت أحذف إن قلنا قل قد يقال تمام هذا في المكتوب هكذا. خوف وقد يستدل للصحة بأنه إذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد العقد كان كمن باع مال غيره ثم ملكه. أقول المناقشة الأولى، إن قلنا هذا المفروض يمكن أن يقال تمام هكذا، لأن إن قلنا الثانية هي دليل المصنف بعد، إن قلنا فما تصير مناقشة يعني هذا إذا قلنا دليل بعد ما تصير مناقشة لهذا الدليل. إن قلنا بأن المستفادة من أدلة توقف البيع والعتق على الملك نحو قول لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك هو اشتراط وقوع الإنشاء في ملك المنشئ، يعني ما يصدر منه الإنشاء إلا بعد أن يكون مالكا، فلا مناص عن القول بالبطلان. لماذا؟ لأن صحة العقد حينئذ تتوقف على تقدم تملك العاقد على جميع أجزاء العقد، لا بد يكون مالك ثم يقول بعتك لتقع فيه، يعني لتقع الملكية فيه في العقد. فإذا فرض العقد، العقد بكامله سابق على الملكية، بعدما قال بعتك صار مالكا، إذن لم يصدق أنه لا بيع إلا في ملك، لم يصدق البيع مع الملك أو بعض أجزاء تقدم ما يكفي. فإذا فرض العقد بتمامه أو أن جزءا من أجزائه يعني الباع حصلت قبل الملكية، حينما قال بع هذا لم يكن مالك ثم ملك، أو جزء من أجزاء فسخا كان سببا لتملك العاقد مقدما عليه. خب واضح أن السبب مقدم على الملكية، لأن المسبب وهو التملك إنما يحصل بالجزء الأخير من سببه، إذا قال بعتك وانتهى من الكار حصل السبب. فكلما فرض جزء من العقد قابل للتجزئة سببا للتملك كان التملك متأخرا. فإذا كان التملك متأخرا إذن صدر إنشاء البيع قبل التملك فيكون البيع باطل، لأنه لم يكن البيع في ملك، إنما صدر البيع إما بتمامه أو ببعض أجزائه قبل التملك. إن قلت بأنه لما نفترض جزءا لا يتجزأ، قلت والجزء الذي لا يتجزأ غير موجود فلا يكون سببا، وعلى فرض وجوده يا سيد جلال لا مشكلة مولاي، مع أن غاية الأمر حينئذ المقارنة بينه وبين التملك، يعني بين إنشاء البيع وبين الملكية، لا أن إنشاء البيع بعد حصول الملكية. لكنك عرفت أن ما تكفي المقارنة، لابد أن يكون البيع في ظرف الملكية، يعني الملكية سابقة لا أنها مقارنة، لكنك عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلة سبق التملك على جميع أجزاء العام حتى على حرف الباء قضاء لحق الظرفية. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، وأما دخول المسألة في من باع شيئا ثم ملكه فهو بعد فرض القول بصحة مسألة من باع ثم ملك، لأنها محل خلاف وإن كان المصنف يبني على الصحة، يوجب اعتبار إجازة العقد. ثانيا المفروض أن هذا الذي قال بعتك أنشأ عقدا جديدا، فالمفروض يحتاج إلى وأنتم لا تقولون، تقولون خلاص فسخ وعقد جديد بلا حاجة للإجازة، بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضولي المفروض تقولون بالإجازة بالحاجة إلى الإذن إلى الإجازة عفوا من توقف لزوم المذكور على الإجازة. إن قلت بأنه ليس جميع موارد من باع ثم ملك يحتاج إلى إجازة، فلو كان الباع غاصبا لم يحتاج إلى إجازة لأنه باع لنفسه بعد يجيز ماذا، إلا أن يقال إن المتوقف على الإجازة عقد الفضولي وبيع للمالك، لو باع للمالك ثم هو ملك يحتاج إلى إجازة، أما لو باع مال المالك لنفسه غصبا فلا حاجة للإجازة. إن قلت هكذا وأما بيع إلا أن يقال إن المتوقف على الإجازة عقد الفضول وبيع للمالك، وأما بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد. قلت إن قلت هكذا قلت لكن هذا على تقدير القول به والإغماض عما تقدم في عقد الفضول، حيث قلنا أن هناك إشكال في صحة بيع الغاصب لنفسه لأنه ما عنده قصد جدي للتمليك والتملك، لأنه يعرف أنه أصلا مو مالك، فكيف يصير عنده قصد جدي؟ هذا أشرنا له هناك. لكن على فرض، لا مشكلة ما نريد أن نقف عليه، على فرض الصحة لكن سيتكون المسألة أخص، يعني هذا الدليل أخص من المدعى، هذا الدليل سيخص العقود ولا يشمل الإيقاعات، لكن لا يجري في مثل العتق. تم كلامه في مناقشة هذا القول، هذا الدليل عفوا. النقطة الخامسة مختار المصنف في المسألة ذهب المصنف إلى الصحة، أي صحة إنشاء الفسخ والبيع بكلمة بعتك. فإذا قال البائع للكتاب في زمان الخيار بعتك الكتاب يا زيد فقد فسخ العقد الأول وأنشأ عقدا ثانيا، وذلك لأن وذلك بهذا الدليل، وذلك لأجل هذا الدليل المكون من التالي. المقدمة الأولى، إن مقتضى العمومات والإطلاقات صحة البيع وصحة العتق كما أنه يصح الإنشاء، فمقتضى حل الله البيع أوفوا بالعقود وإلى آخرة صحة هذا البيع الواقع، وكذلك صحة الإنشاء السابق، عفوا صحة الفسخ للعقد السابق، العقد السابق انفسخ وهذا العقد اللاحق تحقق. ثانيا، إن قلت بأن مقتضى لا بيع إلا في ملك هو عدم صحة البيع الجديد، بل الذي يصح الفسخ فقط للعقد السابق دون البيع الجديد، لأن البيع لم يكن مسبوقا بالملكية. قلت بأن المقصود من لا بيع إلا في ملك إما السبب أو المسبب، يعني إما الإنشاء كلمة بعتك أو المسبب وهو الملكية. فإن كان المقصود من لا بيع إلا في ملك السبب، يعني لا إنشاء للبيع إلا بعد الملكية، فالظاهر من ذلك أن تمام البيع يعني تمام الإنشاء لا يكون إلا بعد الملكية، وأما بعضه فلا مانع من أن يكون قبل تحقق الملكية، وأما بعضه فلا مانع من أن يكون قبل تحقق الملكية. فالممنوع هو أن تنشأ كلمة بعتك بتمامها قبل حصول الملكية، أما أن تنشأ أن ينشأ حرف الباء قبل الملكية فلا مانع.
المطلوب الإتمام مو التمام.
نعم، فالمطلوب الإتمام لا التمام، كما قال بعض الأعاضم. فلا مانع إذن من أن يكون حرف الباء في بعتك صدر قبل حصول الملكية، فبحرف الباء تحقق الفاسخ. فإذا أكمل البائع قوله تك تحقق إنشاء البيع بعد الملكية، فلا مانع إذن من أن يكون إنشاء العقد بعضه قبل الملكية وبعضه بعد حصول الملكية، إنما الممنوع أن يكون إنشاء العقد بتمامه قبل حصول الملكية، أما أن يكون بعضه قبل حصول الملكية فلا مانع منه. كيف؟
دائما ما معنى أن تمنع الكل ودائما بتحقق الجزء الأول؟
خب، إذ لا دليل على أنه يلزم أن يكون إنشاء السبب بتمامه بعد حصول الملكية، بل يكفي أن يكون بعضه بعد حصول الملكية ويصدق أن البيع وقع في ملكه، فلا يشمله عموم لا بيع إلا في ملكه. إن قلت بأن ظاهر قوله لا بيع إلا في ملك الحاصل فلا يصح البيع إلا بعد حصول الملكية، قلت بأن هذا الحاصر إضافي وهو إضافي بالنسبة للبيع في ملك الغير أو بالنسبة لبيع المباحات، فإذا كان البيع في ملك الغير أو كان البيع لأمر من المباحات التي لا تملك كالأراضي الموات، فحينئذ يشمله عموم لا بيع إلا في ملك، فلا يصح هذا البيع لأنه في ملك الغير لا في ملك البائع، أو لأنه لا يملك لأن هذا مباح مثلا، ولا نظر لهذا الحصر لمسألة وقوع بعض العقد في الملك والبعض الآخر قبل حصول الملك، هذا كله بناء على أن المنظور إليه في قوله لا بيع إلا في ملك السبب، يعني كلمة بعته، وأما إذا كان المنظور إليه المسبب وهو الملكية كما هو الظاهر عرفان أن المنظور إليه الملكية يعني المسبب لا إنشاء البيع، فحينئذ من الواضح أن الملكية والنقل والانتقال حصل في الملكي، لأن البائع بقوله بعتك فسخ البيع السابق فملك، وبعدما ملك نقل ما ملكه للغير، فإذا تحققت الملكية في ملكه وليس في ملك غيره، فيكون حينئذ العقد صحيحا. والنتيجة هي أنه بناء على هذين المحتملين في تفسير قول لا بيع إلا في ملك أو لا عتق إلا في ملك، وهما المستظهران، والاحتمال الثاني أظهر، فمقتضى القاعدة الصحة، يعني صحة التصرفات الاعتبارية، فيصح هذا الفسخ وهذا البيع بإنشاء واحد. ولعل هذا هو مراد فخر المحققين الذي قال بأن الفسخ يحصل بأول جزء بحرف الباء وبتمامه يتحقق العقد الجديد. طبق يا مولاي. وإن قلنا إن المستفاد من تلك الأدلة، يعني لا بيع إلا في ملك لا عتق إلا في ملك، هو عدم وقوع البيع في ملك الغير ليؤثر في نقل مال الغير بغير إذنه فالممنوع شرعا، تمام السبب في ملك الغير لا إتمام السبب تماما، هذا الممنوع لا إتمام، لا وقوع بعض أجزاء في ملك الغير وتمام في ملك نفسه لينقل بتمام العقد الملك الحادث ببعضه، فلا مانع من تأثير هذا العقد لانتقال من انتقل إلى البائع بأول جزء منه، بأول جزء بحرف الباء تحقق الفسخ فانتقل الكتاب لملك البائع، بالباقي تحقق عقد جديد فلا مانع، وهذا لا يخلو عن قوة إلا دلالة في أدلة اعتبار الملكية في المبيع إلا على اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا، وهذا يتحقق إذا قلنا أن الفسخ بحرف الباء وبالباقي يتحقق البيع، أنه لم يبع قبله لم ينشئ البيع بتمامه قبل الملكية يتحقق هذا. إن قلت بأن مقتضى لا بيع إلا في ملك، يعني لا ينشأ البيع بأي جزء من أجزاء قبل الملكية، قلت بأن هذا الحصر إضافي. إضافي لماذا؟ إضافي بالنسبة إلى البيع في ملك الغير مو لإنشاء العقد، ما لا نظر له لإنشاء العقد، بل هو إضافي بالنسبة إلى البيع في ملك الغير أو بالنسبة لبيع المباحات. المباحات لا يصح بيعها كالأراضي الموات أو كالمياه مياه البحار مثلا إلى آخر مثلا، يعني التي المباحات إذا قلنا أنها من المباحات. خب، هذا مع أنه يقرب أن يقال، هذا الاحتمال الثاني، إن المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد، لأن العرف لا يفهمون من لفظ البيع لا بيع إلا في ملك إلا هذا المعنى، يعني لا تمليك إلا في ملك المأخوذ في قولهم بعت، وحينئذ فالفسخ الموجب للملك يحصل بأول جزء من العقد، والنقل والتملك يحصل بتمامه فيقع النقل في الملك، وكذا الكلام في العتق وغيره من التصرفات القولية عقدا كان أو إيقاعا. ولعل هذا معنى ما في الإيضاح من أن الفسخ يحصل بأول جزء وبتمامه يحصل العتق. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.